وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما لا يعلم أنه قولهم. الكلام يقع في أدلة النافين للحجية، أدلة النافين لحجية خبر الواحد المانعين من الحجية. استدلوا بأدلة ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع. أما من الكتاب فمقصودهم الاستدلال بالآيات المانعة من العمل بالظن، التي تذم العمل بالظن وتنهى عن العمل بالظن وتمنع من اقتفاء ما سوى العلم. هذه الآيات تدل على عدم حجية خبر الواحد. خبر الواحد ظن من الظنون، والآيات بعمومها أو بإطلاقها تشمل خبر الواحد وتحرم العمل بخبر الواحد. والمقصود بالآيات آيات عديدة، مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم هذا عام أو مطلق، يشمل خبر الواحد. خبر الواحد احنا نفترض محل كلامنا في خبر الواحد غير المقطوع، غير المعلوم الصدور، غير المتواتر وغير المحفوف بقرينة قطعية. أول ما دخلنا إلى هذا البحث حررنا محل نزاعنا وقلنا كلامنا في الخبر الظني، خبر الواحد الظني غير العلمي، عليكم السلام ورحمة الله، الذي لا قطع بصدوره، ليس متواترا ولا محفوفا بقرينة قطعية. فهذا مشمول للآية الكريمة. الآية الكريمة الأخرى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الظن سعام أو مطلق ما لنا علاقة، ولكن يشمل على كل تقدير، يشمل الظن الناشئ من خبر الواحد. هذا بالنسبة إلى الآيات الكريمة. الروايات الشريفة المستدل بها، هناك روايات كثيرة، طوائف عديدة من الأخبار من الروايات تدل على المنع عن العمل بخبر غير المقطوع، تدل على المنع من العمل بالخبر الذي لا دليل عليه من الكتاب أو السنة القطعية. إذا لم يكن الخبر مقطوع الصدور بأن كان هناك عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو قرينة من السنة القطعية موافق للسنة القطعية، لا يجوز العمل به. وما نحن فيه من هذا القبيل، خبر الواحد الظني المظنون، احنا نريد نستدل على حجية الخبر، خبر الظني، ولو في الجملة ولو في بعض الموارد. هاي الروايات تدل على عدم حجية الخبر إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب، إذا لم يكن موافقا للكتاب. وكل الأخبار الظنية اللي إحنا نفترضها هي ليست كذلك. إذا لم يكن عليه شاهد من السنة القطعية، إذا لم تكن عليه قرينة من السنة القطعية. روايات كثيرة ومضامين عديدة، من المضامين الروايات الآمرة برد الخبر، لا بد من رد الخبر إذا لم يعلم كونه قولهم. إذا لم يعلم كون الخبر من قولهم عليهم السلام لا بد من رد. يعني شنو؟ يعني لا بد أن يكون مقطوع الصدور، وإلا إذا لم يكن مقطوع الصدور فلا بد من رد. من الروايات التي تدل على ذلك رواية واردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث 36، محمد بن إدريس في آخر السرائر، ابن إدريس يرويه في مستطرفات السرائر، يقول كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، الروايات التي تنقل عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إلينا فيما اختلف فيه؟ فكتب ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. فالضابط في قبول الحديث هو أن يعلم أنه قولهم، وإلا إذا ما علم ذلك فلا بد من رده. يعلم قولهم يعني لا بد أن يكون مقطوع الصدور، غيره لا بد من رده. مضامين عديدة من طيب الكلام في ذكر الروايات، المصنف استعرض عناوين هذه الروايات، مضامين عديدة كثيرة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الإجماع. السيد المرتضى في مواضع عديدة من كلامه ادعى الإجماع على عدم حجية الخبر المظنون. الخبر الذي لا يفيد علما ليس حجة، بل السيد المرتضى غالى وبالغ في دعواه، قال اتفق أصحابنا على عدم حجية الخبر الظني حتى صار كل شعار، حتى صار شعارا للشيعة أن الشيعة لا يعملون بخبر الواحد كما لا يعملون بالقياس. كيف أن عدم العمل بالقياس من شعار الشيعة؟ عدم العمل بخبر الواحد الظني أيضا من شعار الشيعة، هكذا ادعى. هذا معروف عن الشيعة وأمر متفق عليه. العدو والصديق هو حسب ما مضمون عبارته، العدو والصديق يعلم ذلك عن الشيعة عن الإمامية أنهم لا يعملون بذلك. نقل هذا فيما يسمى بالمسائل التبانيات، ذكر هذا المعنى سابقا. علماءنا لما تردهم جملة من المسائل ويجيبون عن المسائل، هاي كأنما تكون بمنزلة رسالة تنسب إلى صاحب الأسئلة. صاحب الأسئلة، هاي الأسئلة، هناك أسئلة، جملة من الأسئلة وردت السيد المرتضى من ابن تبان محمد بن عبد الملك المعتزلي اللي قيل بعد ذلك تشيع، هذا معروف. بعث بجملة من الأسئلة للسيد المرتضى، أجاب السيد المرتضى عن تلك الأسئلة وسميت المسائل التبانيات نسبة إلى ابن تبان. يقول في رسالته، مو في نفس هاي المسائل، هو عنده رسالة في حجية خبر الواحد مطبوعة في ضمن مجموعة من رسائل السيد المرتضى، طبعت في 4 مجلدات، هذا في المجلد الرابع أظن. قال إن العلم الضروري حاصل، علم وضروري حاصل لكل مخالف الإمامية أو موافق، لكل من يعرف الإمامية صديقا أو عدوا، بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، خبر ظني لا يوجب العلم لا يعملون به، وأن ذلك صار شعارا لهم يعرفون به، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم. كل من خالط الشيعة يعلم أن الشيعة لا يعملون بخبر الواحد كما لا يعلمون بالقياس، وقد بينا هذا كله وأشبعناه وفرغناه في جواب المسائل التبانيات. هذا في الجزء الثالث من مسائل السيد المرتضى صفحة 390. هذا الدليل الثالث والأخير من الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد. قال وكيف كان في المحكي عن السيد والقاضي وابن زبهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدل لهم أولا بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والروايات الدالة على رد، شوفوا مضامين الروايات، راح يشير إلى 6 أو 7 مضامين من الروايات. الروايات الدالة على رد ما لا يعلم أنه قولهم، هاي الرواية اللي قرأناها، ما لا يعلم أنه قولهم لا بد من رده. الدالة على رد ما لا يعلم أنه قولهم عليهم السلام، هذا هاي الطائفة الأولى، هذا المضمون الأول، أو لم يكن عليه، أو ردي ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، هذا المضمون الثاني، أو لم يكن موافقا للقرآن، هذا المضمون الثالث. رد كل هاي المضامين الثلاثة، ما لم يعلم أنه قولهم، ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان، ما لم يكن موافقا للقرآن، رد كل ذلك علمًا إليهم صلوات الله عليهم، على رد ما لا يعلم أو لم يكن، أو لم يكن إليهم، هاي إليهم متعلقة بردي، ردي كل ذلك إليهم، هاي ثلاث مضامين. المضمون الرابع، أو الروايات الدالة على بطلان ما لم يصدقه كتاب الله، الخبر الذي لا يصدقه كتاب الله هذا باطل، أو الروايات الدالة على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله هذا الرابع الخامس، أو الروايات الدالة على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف. المضمون السادس، أو على النهي عن قبول حديث، الدالة على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك، غير ذلك مثل أخبار الدالة على أن الخبر إذا خالف الكتاب فاضربوا به عرض الحائط كما ورد في البحار. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، أكثر من مرة السيد عاد هذا الكلام في هذا المضمون، والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي عنه، حكي يعني شنو حكي؟ يعني المصنف ما عنده كلام السيد المرتضى وإنما نقل إليه، إحنا لا قرينا فعلا كلام السيد، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس. بمنزلة القياس في شنو؟ في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة، بل شعارا للشيعة كما عبر السيد المرتضى. والجواب أما عن الآيات، المصنف بعد ذلك يرد هذه الأدلة الثلاثة. أما بالنسبة إلى الآيات الكريمة فقد أجاب عنها بإجابات ثلاثة، ثلاث إجابات عن الآيات الكريمة. الجواب الأول هو أن محل الكلام في حجية خبر الواحد في باب الأحكام الشرعية، محل كلامنا في حجية خبر الواحد في المسائل الفرعية الشرعية، وهاي الآيات الكريمة التي تليت وغيرها من الآيات التي تذم العمل بالظن وتمنع عن اقتفاء غير العلم، هاي الآيات مختصة بالنهي عن الخبر أو النهي عن الظن في باب العقائد. هاي الآيات الكريمة هي ناظرة إلى باب العقائد في الأمور، في أمور العقيدة. في باب العقائد إحنا ممنوعين عن العمل بالظن، فتكون الآيات الكريمة أجنبية عما نحن فيه. إحنا الآن قاعد نريد نستدل على عدم جواز العمل بخبر الواحد، على عدم حجية خبر الواحد، اللي قلنا أنه هو ظني، هو خبر ظني مظنون، وعدنا آيات تنهى عن العمل بالظن واتباع غير العلم. هاي الآيات ليست شاملة لما نحن فيه، باعتبار هي ظاهرة في الاختصاص بأمور العقيدة، وليست شاملة لكل ظن، هي ليست هي عن العمل بكل ظن، وإنما الظن في باب العقائد إحنا ممنوعين من اتباعه، إحنا مأمورين باتباع العلم والقطع في باب العقيدة، وهذا غير ما نحن فيه. إحنا قاعد نتحدث عن المسائل الفرعية، هي ظاهرة في الاختصاص بأمور العقيدة، ومنشأ هذا الظهور هو الانصراف الناشئ من سياق تلك الآيات الكريمة. إذا راجعنا هاي الآيات وغيرها من الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، راح نشوف سياقها، سياق الآيات هي وردت في سياق يرتبط بأمور العقيدة بباب العقائد، فهي ليست هي عن العمل بالظن مطلقا وإنما في خصوص العقائد. الآيات هاي اللي استعرضناها تتحدث عن الملائكة وعن البعث وعن تسمية الملائكة بأسماء الأناث وعن مسألة النبي عيسى على نبينا وعليه السلام وأنه قتل، ترتبط بالعقائد والبعث والنشور ونحو ذلك. هذا السياق يمثل قرينة موجبة لظهور تلك الآيات بالظن بالعقائد، وحينئذ لا تكون شاملة لما نحن فيه. مثلا في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هاي الآيات الكريمة وغيرها هي مرتبطة بالبعث والنشور والحياة والجنة والمعاد، هي ترتبط بالعقائد. هذا السياق يجعل قرينة يصرف الظن الناشئ في الآيات إلى الظن في العقائد، في باب العقائد، وبذلك تكون ظاهرة في غير ما نحن فيه، هي مختصة بغير ما نحن فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا ومنعنا من انصراف الآيات وظهورها في أمور العقيدة، ولو لأجل أن قرينة السياق مثلا قرينة ضعيفة لا توجب أن يكون الظن ظاهرا في الظن في باب العقائد، هذا إذا تنزلنا عنه، فعلى الأقل نقول هذا السياق يكون موجبا لإجمال الآيات الكريمة. ولا نعلم هل أن الآيات، الظن الناشئ في الآيات الكريمة، شامل لما نحن فيه، شامل للفروع أو ليس شاملا. بالجواب الأول شنا نقول هي ظاهرة في عدم الشمول، هي ظاهرة في عدم الشمول. الآن نتنزل نقول على الأقل هذا السياق يوجب إجمال الظن، وهل أن الظن شامل للظن بالفروع أو لا مختص بالأمور التي ترتبط بالعقيدة؟ على أساس شنو؟ على أساس أن هذا السياق سوف يدخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وقرأنا سابقا أن الشك في قرينية الموجود هذا يمنع من التمسك بالظهور الإطلاقي، حينئذ بعد ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق. قرينية الشك في قرينية الموجود واحتفاف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، هذا يوجب الإجمال وعدم إمكان التمسك بالإطلاق. وإذا كان الدليل مجملا، القاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والمتيقن من الظن في الآيات الكريمة هو الظن في باب العقائد، الظن في باب الأصول، أصول الدين، ولا يشمل حينئذ الظن في باب الفروع. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول والثاني ومنعنا من الظهور ومنعنا من الإجمال، إذا قطعنا النظر عما ذكرناه وتنزلنا وقلنا أن الآيات الكريمة شاملة بإطلاقها لما نحن فيه للظن في باب الفروع، لو تنزلنا وسلمنا ذلك، فغاية ما تدل الآيات الكريمة عليه هو تحريم العمل بالظن والنهي عن العمل بالظن بالإطلاق أو بالعموم، بالإطلاق أو بالعموم. الآيات إما مطلقة شاملة لمعنى احنا فيه، شنو اللي احنا به؟ خبر الواحد، الظن الناس من خبر الواحد، هي تنهى عن العمل بكل ظن، ومن الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد. فأقصى ما تدل الآيات عليه هو المنع عن العمل بالظن الناشئ من خبر الواحد بالإطلاق أو بالعموم. لكن سيأتي أن هناك أدلة تامة وصحيحة دالة على حجية خبر الواحد، دال على حجية خبر الواحد، وحيث أن النسبة بين الآيات الكريمة اللي إحنا قاعد نتحدث عنها الآن وبين الأدلة الآتية هي نسبة العموم وخصوص المطلق، فصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي تقييد هذه الآيات الكريمة. هاي الآيات الكريمة تدل على عدم الحجية بالإطلاق، عندنا أدلة تدل على الحجية بالخصوص، والنسبة نسبة العموم الخصوص المطلق، هاي شاملة لكل ظن ومنه الظن الناشئ خبر الواحد. عندنا أدلة دالة على حجية خبر الواحد بالخصوص، فنخصص أو نقيد هاي الآيات الكريمة. يعني إذا تنزلنا عن كل ما ذكرناه وسلمنا الدلالة، هاي دلالة إطلاقية، دلالة إطلاقية قابلة للتقييد، تقيد بالأدلة الآتية الدالة على الحجية. مقتضى الجمع بين الآيات الكريمة وبين الأدلة الدالة على حجية الظن الناشئ من خبر الواحد، مقتضى الجمع هو حمل المطلق على المقيد، ونقول المقصود بالآيات غير الظن الناشئ من خبر الواحد، لأن خبر الواحد معتبر والظن الناشئ من خبر الواحد معتبر. هذا الجواب الثالث عن الآيات الكريمة، نقرأ ثم نجي إلى جواب الروايات. قال: والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها، الظاهر من الآيات أو المتيقن من إطلاقها، هذا الجواب الثاني، الظاهر من الآيات هذا الجواب الأول، أو المتيقن من إطلاق الآيات هذا الجواب الثاني، الظاهر أو المتيقن هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، في أصول العقيدة، وإحنا نتحدث عن حجية خبر الواحد في باب الفروع في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية، هي ظاهرة في هذا المعنى، أو إذا ما قلنا ظاهرة هي مجملة فنقتصر على القدر المتيقن، المتيقن منها هو الظن في باب العقائد. ولو سلم، هذا الجواب الثالث، ولو سلم عمومها لها، ولو سلم عموم الآيات للفروع الشرعية فهي مخصصة، إذا كانت عامة هي مخصصة، إذا كانت مطلقة هي مقيدة، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار. هذا بالنسبة للآيات الكريمة. وأما الدليل الثاني في الروايات الشريفة، فالجواب عن الروايات جواب واضح، الجواب عن الروايات جواب واضح، وذلك لأن المستدل استدل على حجية خبر الواحد بأخبار آحاد، هو استند في نفي الحجية على بعض الأخبار التي هي أخبار آحاد، وهذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، لا يصح أن نستدل بخبر الواحد على نفي حجية خبر الواحد، وذلك لأن تمامية هذا الاستدلال حتى يكون هذا الاستدلال تاما لا بد من الفراغ عن حجية خبر الواحد، مو حتى يكون الاستدلال تام لا بد أن نفرغ عن أن خبر الواحد حجة حتى نستدل بخبر الواحد على مضمون من المضامين. سأفرض إحنا نريد نستدل على عدم الحجية، لا بد من الفرار عن حجية خبر الواحد. ثم لو تم هذا الاستدلال لكانت نتيجة الاستدلال هي شنو؟ هي عدم الحجية. فإحنا نعتمد على حجية خبر الواحد حتى نوصل إلى نتيجة شنو؟ عدم حجية خبر الواحد. وهذا خلف، هذا خلف ما افترضناه أولا من حجية خبر الواحد. إحنا نفترض حجية خبر الواحد حتى نجوز لأنفسنا أن نستدل بهذه الأخبار، أخبار آحاد. النتيجة هي عدم الحجية، نتيجة الاستدلال عدم الحجية، وهذه النتيجة هي خلف ما افترضناه من الحجية. هذا خلف هيك نعبر، أو نقول لا، يلزم من وجود الحجية عدم الحجية. إذا افترضنا حجية خبر الواحد يلزم من ثبوت ووجود الحجية يلزم شنو؟ عدم الحجية. وكل ما يلزم من وجوده عدمه قالوا هو محال. كل ما يلزم من وجوده عدمه محال. فهذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا وسديدا، ليس استدلالا تاما. قد يقال من جانب المستدل، قد يقال هذا الكلام، هذا التصوير مبني على افتراض أن الروايات المستدل بها هي من أخبار الآحاد. هاي الروايات اللي استعرضنا عناوينها وهي كثيرة. هذا الجواب ورد الاستدلال هذا مبني على أن الأخبار أخبار آحاد، لكن هذا الكلام ممنوع، هي بالغة كثرة كاثرة بحيث تكون متواترة، وحينئذ لا يكون هذا الاستدلال استدلالا بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، وإنما هذا الاستدلال استدلال بالأخبار المتواترة على عدم حجية غير المتواتر. وهذا ما بيبس، لا إشكال في صحة الاستدلال بحجية بأن نستدل بشنو؟ بالخبر المتواتر على شنو؟ على عدم حجية الخبر غير المتواتر. هذا ما بيبس، خبر متواتر يدل على عدم حجية الخبر غير المتواتر، خبر الظني، خبر المظنون، مظنون الصدور، هذا ما بيبس. هذا قد يقال من جانب المستدل، وحينئذ بعد يبطل هذا الجواب. بيان ذلك، بيان أن هذا الاستدلال هو ليس من الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة في أنحاء التواتر. هاي مقدمة مهمة نحتاجها في بعض المواطن. التواتر على أنحاء ثلاثة: النحو الأول، التواتر اللفظي. التواتر اللفظي، ونعني به ما لو كان التواتر بلفظ واحد وبمعنى واحد. الخبر المتواتر اللي نقل من قبل كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، اللي لازم ذلك كما ذكرنا، لازم ذلك القطع بصدوره، هذا الخبر المتواتر يتواتر لفظا ومعنى. الخبر المتواتر يتواتر بلفظه وبمعناه، بمعناه وبنفس لفظه، كما يقال ذلك مثلا في ألفاظ بيعة الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الخبر خبر متواتر، مو فقط بمعناه، نفس هذا المعنى محفوظ والألفاظ متغايرة، لا، هذا المعنى كما يكون محفوظا بالتواتر الألفاظ أيضا تكون محفوظة بالتواتر. وكما في هذا النبوي المعروف المشهور: الأعمال بالنيات، هذا أيضا قالوا هذا خبر معروف عن النبي صلى الله عليه وآله، متواتر بلفظه وبمعناه: الأعمال بالنيات. هذا النحو الأول من التواتر. النحو الثاني من التواتر، التواتر المعنوي. الذي يكون التواتر فيه لمعنى واحد لكن بألفاظ متعددة، بألفاظ عديدة مختلفة، تختلف الألفاظ. هذا نقول له التواتر المعنوي. ومثاله هو الأخبار المتواترة في شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي الشجاعة هذا معنى واحد، شجاعة أمير المؤمنين معنى واحد، ولكن الإخبارات المتواترة لا تحمل الألفاظ واحد، لا تحمل لفظا واحدا، وإنما ألفاظ متعددة التي تحكي غزواته، تحكي معاركه مع المشركين مع المنافقين. هاي الأخبار متواترة لكن بألفاظ مختلفة لكن بمعنى واحد، هذا هو التواتر المعنوي. المعنى الثالث والأخير وهو المهم التواتر الإجمالي، والمقصود بالتواتر الإجمالي هو أن تكثر الأخبار كثرة كاثرة وبالغة إلى درجة بحيث نقطع بعدم كذب الجميع. أخبار كثيرة، هاي الكثرة تخلينا نقطع بعدم مصادفة الكذب، كذب الجميع، فنعلم إجمالا بصدق ولو بعض تلك الأخبار. كما لو لزمنا كتاب الكافي الشريف بين أيدينا المشتمل على آلاف الروايات، نحن نقطع بصدق بعض تلك الأخبار، بعض تلك الروايات، نعلم علما إجماليا بصدق البعض، وإلا ما له معنى أن نحتمل كذب الجميع. هاي مصادفة لا يمكن أن تتحقق، وأن كل الروايات كاذبة، على الأقل بعض تلك الروايات صادقة. هذا نقول له تواتر إجمالي. ليش تواتر؟ لأن روايات كثيرة، روايات كثيرة بقطع النظر عن ألفاظها ومعانيها، هي روايات كثيرة، نقل كثير ومتعدد، ونقطع بامتناع تواطؤ جميع الرواة على الكذب، فيصدق ولو بعض تلك الأخبار. هذا التواتر الإجمالي، هذا التواتر الإجمالي القسم الثالث. إذا عرفنا هذا، المستشكل يقول، الذي يستشكل على الجواب يعني في جانب النافي للحجية، الذي ينفي الحجية ويستدل بالروايات، يقول هاي الألفاظ، هاي الروايات عفوا الكثيرة، كثيرة جدا، هي ليست متواترة تواترا لفظيا. ليش؟ لأن الألفاظ مختلفة. كما هي ليست متواترة تواترا معنويا، معاني أيضا مختلفة. البعض يشترط الشاهد على الكتاب، بعض يشترط شاهدين على الكتاب، بعض يشترط عدم المخالفة للكتاب، بعض يشترط العلم بكونه من أقوالهم، معاني عديدة، ألفاظ عديدة. فهاي الأخبار الكثيرة ليست متواترة لا تواترا لفظيا ولا تواترا معنويا، ولكن المستشكل يقول هي متواترة تواترا إجماليا، هي متواترة تواترا إجماليا. ليش؟ لأن هاي الروايات روايات عديدة، هي طوائف عديدة، مضامين عديدة، وكل مضمون ربما إلى أكثر من رواية. فإذا نظرنا إلى مجموع هاي الروايات الكثيرة، نقطع بصدور ولو بعض تلك الأخبار، نقطع بصدور ولو بعضها، واحد اثنين أو ثلاثة من هاي الأخبار العديدة، ولو رواية واحدة، نقطع بصدور بعض تلك الأخبار العديدة الكثيرة. وحينئذ هذا يدخل في باب التواتر الإجمالي، وهاي الروايات دلت على عدم حجية خبر الواحد، وبالتالي يمكن الاستدلال بالروايات. ليش تقول الاستدلال ليس سديدا، ليس صحيحا؟ هذا ليس صحيحا بناء على كونها أخبار أحاد، لكن الأمر ليس كذلك، هي ليست أخبار أحاد، وإنما هي أخبار متواترة تواترا إجماليا. هذا الإشكال على الجواب، جواب هذا الإشكال وبالتالي رد هذا الاستدلال بالروايات، هو أننا نسلم هذه الأخبار أخبار كثيرة جدا، وتكون متواترة تواترا إجماليا. ولكن هذا النحو من التواتر لا ينفع الخصم. من خصمنا إحنا؟ خصمنا السيد المرتضى ابن إدريس، الشيخ الطبرسي مثلا. هذا الاستدلال، هذا النحو من التواتر، التواتر الإجمالي لا ينفع السيد المرتضى. الذي يدعي، سيد المرتضى يدعي نفي الحجية على نحو السلب الكلي، على نحو السلب الكلي. لننسى احنا دعوانا حجية خبر الواحد في الجملة، كما قال المصنف في أول سطر من كلامه، احنا ندعي حجية خبر الواحد في الجملة، يعني بنحو الإيجاب الجزئي، في قبال الخصم الذي ينفي الحجية بنحو السلب الكلي. هذا التواتر، التواتر الإجمالي لا ينفع الخصم، لا ينفع السيد المرتضى في دعواه. وذلك لأن القاعدة في التواتر الإجمالي، القاعدة هي ملاحظة معاني الروايات المتواترة تواترا إجماليا، والعمل على أخص تلك المعاني، على القدر المشترك من بين تلك المعاني، حتى نقول هذا التواتر الإجمالي حجة. شنو اللي نسوي؟ نقول نشوف هاي الروايات العديدة، هاي الروايات العديدة الكثيرة التي نقطع بصدور بعضها، لابد أن تؤخذ وتجمع، ونأخذ القدر الجامع المشترك بين تلك الروايات العديدة. هذا المضمون، هذا القدر الجامع، أخص المعاني والقدر المشترك، هو الذي نقطع بصدور عن المعصوم. أما كل الخصوصيات الأخرى، الخصوصيات الأخرى لا يمكن أن نقطع بصدورها عن المعصوم. يعني مثلا إذا كثرت عندنا الأخبار بموت زيد، البعض قال مات زيد غرقا، بعض قال مات زيد بالحرق، مات زيد بالسم، مات زيد على فراشه مقتولا، وهكذا روايات كثرت في موت زيد بخصوصية من الخصوصيات. شنو القدر الجامع لتلك الأخبار المتواترة تواترا إجماليا؟ القدر الجامع هو هلاك زيد وزهاق روحه. أما الخصوصيات بالغرق أو بالسوم أو بالسيف، هاي لا يمكن أن تثبت، لا نقطع بصحة تلك الخصوصيات. اللي نقطع به هو الجامع المشترك، أصل موت زيد هذا أمر مقطوع به، هذا متواتر. أما كل الخصوصيات الأخرى لا يمكن أن تكون مقطوعة ولا قطع، لا علم إجمالي بثبوتها، بثبوت الخصوصيات. فإذن القاعدة في التواتر الإجمالي هو القطع بأخص تلك المعاني الثابتة في الأخبار العديدة. هذا إذا نطبق على محل كلامنا، نقول شنو أخص المعاني من هاي الروايات العديدة الكثيرة، المضامين العديدة، أخص تلك المعاني هو عدم حجية الخبر الذي لا شاهد عليه من القرآن ومن السنة الشريفة، عدم حجية الخبر المخالف للكتاب وللسنة القطعية. هذا قدر مشترك بين كل هاي الروايات. هاي الروايات إذا قريناها واحدة واحدة، هذا المضمون موجود في جميع تلك الروايات، الخبر المخالف للكتاب أو المخالف للسنة القطعية، هذا المعنى، الخبر المخالف للقرآن أو للسنة، موجود في جميع تلك المعاني. فهاي الروايات التي تنفي حجية الخبر اتفقت على نفي الحجية عن الخبر المخالف للكتاب والسنة. هذا هو الجامع المشترك الذي نقطع بصدور عن المعصوم، وكل ما عدا ذلك من الخصوصيات لا قطع بصدورها. وحينئذ إذا طبقنا قاعدة التواتر الإجمالي، نثبت أن الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب وللسنة القطعية هذا ليس حجة. هذا ينفع المستدل؟ الجواب لا، لا ينفع المستدل. ليش؟ لأن المستدل يقول بعدم الحجية بنحو السلب الكلي، وهذا الاستدلال ما أوصل لذلك. هذا الاستدلال أوصل إلى عدم حجية الخبر المخالف للكتاب العزيز وللسنة القطعية. أما مطلق الأخبار وكل خبر واحد كل خبر ظني ليس حجة، هذا ما وصل إلى المستدل. هذا الاستدلال بالتواتر الإجمالي لا ينفع المستدل في دعواه، في دعواه عدم حجية خبر الواحد بنحو السلب الكلي، كما لا يضر المثبت، لا يضر المثبت الذي يثبت الحجية. ليش؟ لأن الذي يثبت الحجية هو لا يثبت الحجية بنحو الإيجاب الكلي حتى تكون هذا الاستدلال منافي لدعوى. المثبت للحجية هو يثبت الحجية بنحو الإيجاب الجزئي. يقول بعض أخبار الآحاد حجة، وما بيبأس أن يلتزم بأن خبر الواحد حجة إلا الخبر المخالف للكتاب والسنة فلا يكون حجة. هذا ينسجم مع قوله الإيجاب الجزئي، ينسجم مع دعوى المثبت. هو أصلا يدعي الإيجاب الجزئي، فأن نخرج بعض الأخبار ونقول ليست حجة، هذا ما يضر في دعوى ولا يؤثر على دعوى. هو يلتزم بذلك ويقول الخبر المخالف للكتاب العزيز وللسنة القطعية هذا ليس حجة، ما عداه يكون حجة. هذا أمر لا يتحاشاه المثبت للحجية ولا يحترز منه، بل هو يلتزم به، خصوصا في باب التعارض. في باب التعارض الأخبار المتعارضة نلتزم بحجية الخبر غير المخالف للكتاب العزيز من تلك الأخبار المتعارضة، أما الخبر المعارض لا يكون حجة. في باب التعارض نقول الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب العزيز هذا لا يكون حجة، الحجة هو الخبر الآخر الذي لم يخالف، لما سيأتي من الاتفاق على أن المخالفة والموافقة للكتاب من المرجحات، من مرجحات باب التعارض المنصوصة. المرجحات المنصوصة الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب، يكون الترجيح إلى جانب الكتاب الخبر الموافق للكتاب العزيز. هاي الدعوة لا تنفع المستدل ولا تضر النافي، لا تضر الذي يثبت الحجية والنافي لدليلية هذه الأخبار. هذا الجواب عن الروايات. ثم يأتي الجواب عن الإجماع. قال وأما عن الروايات، وأما الجواب عن الروايات فبأن الاستدلال بها، الاستدلال بالروايات خال عن السداد، ليس صحيحا، ليس سديدا، فإنها أخبار وآحاد. لا يقال إن الروايات وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، قطعا بعضها صادر. فإنه يقال إن الروايات وإن كانت كذلك، روايات وإن كانت متواترة تواترا إجماليا، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه. هاي الأخبار لا تثبت إلا المقدار المشترك التي اتفقت عليه، المقدار المشترك الجامع بين تلك الروايات، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، وهو هذا المقدار ما توافقت عليه غير مفيد في إثبات السلب الكلي، غير مفيد لإثبات دعوى الخصم السلب الكلي كما هو محل الكلام. محل الكلام هو السلب الكلي ومورد النقض والإبرام، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة. هاي الروايات المتواترة تواترا إجماليا تثبت عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ولا تثبت السلب الكلي، وهذا لا يضر المصنف، خلينا نقول المثبت الحجية، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به ليس بضائر. الالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر، علما للمثبت الحجية. والآن ما يضرني، لأن أنا أريد أثبت موجب جزئية، بعض الأخبار اللي خالفت الكتاب والسنة ليست حجة، هذا ما يضرني، لا يؤثر علي، لأنني لا أدعي الإجابة الكلي حتى تنقض علي بمورد، هذا لا يصلح أن يكون نقضا على مدعي الإجابة الجزئي. مو فقط ليس بضائرا، يقول بل لا بد من الالتزام به، لكن وين؟ في باب التعارض. يقول بل لا محيص عنه في مقام المعارضة، لا محيص عن الالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في باب المعارضة، لأن الأدلة دلت، على أنه في باب المعارضة. واحدة من المراجعات المنصوصة المخالفة والموافقة للكتاب، وأما عن الإجماع يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.